بنبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا في البداية يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنه أنعم علينا وعليكم جميعا بأن نكمل بإذن الله تعالى دروسنا في شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورفعة لدرجاتكم وفي ميزان أعمالكم جميعا يا رب العالمين. وإنه فرصة هذا الشهر طبعا نستغله، يعني إحنا تكلمنا لكن من باب التذكرة إنه نكثر من دعاء، يعني إنه رب العالمين يرزقنا وإياكم حفظ القرآن ويرزقنا تدبره وعلمه والعمل به والتخلق بأخلاقه. يعني هذا إن شاء الله بإذن الله نكون دعائنا جميعا وثابت لنا جميعا في هذا الشهر المبارك، حتى إنه بإذن الله بعد رمضان تكون هذه النقطة مثل ما دائما حكينا في البداية، هي نقطة الانطلاق، نقطة البداية بإذن الله للتغيير، لأنه يكون كل شيء عندنا بإذن الله وعلاقتنا مع القرآن الكريم، سلوكياتنا أخلاقنا كلها بإذن الله تعالى تكون كما يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، وتستمر إلى ما بعد رمضان، حتى كما قال أحد العلماء من العلماء المتقدمين أهل العلم كانوا يقولوا إنه نسأل الله أن يجعلنا ربانيون وليس فقط رمضانيون. يعني مو إنه فقط إحنا تعلقنا وعبادتنا وصلاحنا في رمضان، تلاوة القرآن، الحفظ، كل شيء ممكن إن نعمله في رمضان إنه يكون عندنا ثبات ونقطة انطلاق فعلية لعام مقبل وعام جديد بإذن الله تعالى، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى جميعا. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والفتح والقبول وإحنا في مقدمة وفي طليعة هذا الشهر الكريم. طيب إحنا توقفنا في شرح الآيات في سورة آل عمران. مين اللي مستعد أول شيء للتسميع؟ أعتقد ما فيكم حد في آل عمران، أغلبكم النساء صح؟ شادية وهزار وجدان ختم في النساء، أم أسامة في النساء آل عمران صح؟
أنا صراحة أسمع لك من آل عمران. أنا
طيب أنت ختمت البقرة ما ختمتيها لسه صح؟
صراحة حافظتها البقرة، بس إذا بدي كل يوم أسمع لك 5 صفحات يمكن يخلص الشهر وما أخلص تسميع البقرة.
لا ما هو أنا ما بدي 5 صفحات، بدي نسمع
أتسمعني
البقرة مرة واحدة كاملة، نعطيك مقاطع
مرة
منها
واحدة،
وبعدين نبدأ آل عمران.
مرة واحدة نسمع البقرة.
نعم لازم عشان
جهزتني،
يثبت فيها حفظك كاملة،
انا مو
إنه لازم.
تاركتها يعني، انا مو تاركتها، بس شوي
ماشي
فيها
مو
يعني
تركاها،
البقرة فيها تشابه
تمام
فما
عارفة
ركزت
فيها
فيها.
بس ما في
انا
مشكلة،
احفظ
لكن عشان نجتاز ونمشي في المراجعة وفي الحفظ إن شاء الله لازم تكون الصورة كاملة وناخذ فيها مقاطع. تمام
ان شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بدك جزء جزء مبدئيا كمان ما في مشكلة، ناخذ الجزء الأول بعدين الجزء الثاني،
ان شاء الله
فإن شاء الله حاولي من الدرس القادم تكوني مستعدة إما البقرة كاملة أو الجزء الأول الجزء الثاني، حتى إن شاء الله بعدها تبدأ في آل عمران على ثبات أكثر
إن شاء الله.
بإذن الله تعالى. طيب براءة مستعدة؟
لا أمسي أنا ماني مستعدة لون الحمراء.
شادية هزار شادية هزار مستعدين للتسميع؟
أنا ماني مستعدة معلمتي، ماني مجهزة شي بالمرة.
تمام طيب، معناها إذا نكمل في درس التجويد بإذن الله تعالى في المخارج. إحنا وصلنا لأي درس؟ آخر شيء أخذنا
بالإدغام أنسى
كامل
كمان.
الإدغام، تمام. طيب إذا مراجعة سريعة بالنسبة للإدغام، وياريت نكتب هذه الملاحظات إن شاء الله تعالى. بالنسبة للإدغام، أول شيء إنه في عندي إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، وإدغام كامل وإدغام ناقص. عندي مخرج النون المدغمة، هذه الثلاثة والأربع أمور تقريبا لازم نعرفها. أول شيء مخرج النون المدغمة من أين تخرج؟
هسه من الحرف المدغم فيه.
ممتاز، تخرج من الحرف المدغمة فيه. فإذا مباشرة لا أقول بالقرب من الحرف المدغمة فيه أو من الحرف المدغمة فيه، لا، تماما تخرج من الحرف المدغمة فيه. يعني النون إدغامها عند الواو، عند الياء، عند النون، عند الميم، عند الراء، عند اللام، تماما تخرج من مخرج اللام، تخرج من مخرج الواو، تخرج من مخرج النون. فإذا عند الإدغام تخرج النون المدغمة من الحرف المدغمة فيه مباشرة، فإما إنها تكون مدغمة إدغاما كاملا أو إدغاما ناقصا. طيب هذه النقطة الأولى بالنسبة لمخرج النون. طيب متى يكون الإدغام كامل ومتى يكون الإدغام ناقص وما هو السبب؟ أول شيء يكون الإدغام كامل عند النون والميم واللام والراء. طبعا احنا في الدرس الماضي ما أخذنا الإدغام بغير غنة، أعتقد يكون الإدغام كامل عند النون وعند الميم وعند اللام وعند الراء. ما هو السبب؟ إنه الإدغام النون الساكنة تدغم كاملة شكلا اللي هو شكل النون أو يسمى جسم النون، وكذلك الغنة. فكل الغنة النون الساكنة بما فيها من مخرج وصفة الغنة تدغم إدغاما كاملا في الحرف الثاني. لما تدغم إدغاما كاملا في الحرف الثاني، الآن نكتب تدغم إدغاما كاملا عند النون وعند الميم وعند اللام وعند الراء. يعني يذهب مخرج النون أو جسم النون وشكل النون وصفة النون اللي هي الغنة تماما في الحرف الثاني. لما نقول عند النون وعند الميم يبقى إدغام كامل بغنة. لماذا الغنة؟ لأن الغنة أتت من المخرج أو من الحرف الثاني الذي هو الميم والنون، فلذلك أصبحت عندي إدغام كامل بغنة، لأن الغنة أتت من الحرف الثاني اللي هو النون الثانية وكذلك الميم الثانية. إدغام كامل بغير غنة عند اللام والراء، لماذا بغير غنة؟ لأن أساسا اللام والراء لا توجد فيها صفة الغنة، فلذلك أصبح إدغام كاملا بغنة. هذا طبعا الفرق بين الإدغام الكامل سواء بغنة أو بغير غنة عند النون والميم واللام والراء. الشيء الثاني، الإدغام إذا كان ناقصا عند الواو والياء، طبعا حتى عند النون والميم واللام والراء نجد علامة الإدغام، العلامة في القرآن الكريم نجد إنه العلامة هي ماذا؟ الشدة، إنه الحرف الثاني مشدد. لكن الإدغام النون عند الواو وعند الياء لا يكون الحرف الثاني مشدد نهائيا، يكون الإدغام ناقص. لماذا الإدغام ناقص؟ لأنه فقط أدغمت النون اللي هي مخرج النون اللساني، أدغم في الواو والياء، وبقيت صفة الغنة في النون الأصلية اللي هي النون الأولى. لذلك نقول إدغام بغنة ناقص أو إدغام ناقص بغنة. هذه أهم النقاط أو تلخيص لدرس النون الساكنة عند حكم الإدغام أو عند حروف الإدغام. طبعا حناخذ عليها أمثلة الآن من سورة آل عمران. إحنا توقفنا في شرح آل عمران لأي آية؟ أعتقد أخذنا الست أوجه الأولى صح؟ طيب مثلا نفتح على صفحة 56 نجد عند كلمات الآية 46 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وكهلا ومن هنا إيش الحكم؟ براءة. ما هو الحكم؟
بس أمسي أطلع الكلمة وكهل
ومن طيب هزار وكهل
إدغام ناقص معلمتي، لأنه الواو والياء من أحرف الإدغام الناقص والواو غير مشدد وأدغم مخرج اللساني تبع الواو مع التنوين.
ممتاز. هو نعم مخرج التنوين هنا نفسه مخرج النون، لأي أن التنوين هي عبارة عن نون ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، فهي أدغمت النون الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة اللي هي المخرج اللساني من النون أدغم في الواو فأصبحت إدغام بغنة، وبقيت صفة الغنة في النون وصفة الغنة بقيت في النون وأصبح إدغام كناقص بغنة. إذن الغنة سببها نعم الغنة سبب وجودها هي من حرف النون أو النون الساكنة الزائدة الأولى. الناقص إنه فقط لم تدغم النون كاملة بل أدغم الجزء اللساني من النون في الواو فأصبحت إدغاما ناقصا ولم تشدد الواو بسبب ذلك. وكهلا ومنا. طيب هنا ممتاز يا هزار جزاك الله خير. طيب يا براءة الآية رقم 49 أني قد جئتكم بآية من هنا إيش الحكم؟
تسعة وأربعين
نعم
بآية
من
أنسي إدغام كامل بغنة.
ممتاز. ما هو سبب إنه كامل وما هو سبب إنه بغنة؟
لأنه إجا الحرف بعد التنوين مشدد وحرف الميم هو أصله غنة.
ممتاز جدا. فإذا الحرف الثاني عندي علامته في المصحف مشدد وإنه الحرف الثاني أساسا في غنة، فلما أدغمت النون الأولى في الميم أصبح الحرف إدغام بغنة كامل. الغنة أتت من الحرف الثاني وكامل لأنه أدغمت النون كاملة صفة ومخرجا في حرف الميم. طيب يا أم أسامة من ربكم جزاك الله خيرا أحسن الله إليك يا براءة. أم أسامة من ربكم
وين أنسى نفس الآية وجئتكم بآية من ربكم؟
نعم نفس الكلمة نفس المكان حتى بآية إدغام... من ربكم.
أنسى إدغام كامل بلا غنة.
لما؟
أنسى كامل لأنه أدغمت النون كامل مخرج الصفة وبلا غنة لأنه راء والراء ما فيها غنة ما فيها صفة غنة.
ممتاز جدا أحسن. طيب علامته في المصحف إنه النون الأولى مجردة من الحركة والثانية الراء مشددة. تمام جزاك الله خيرا يا أم أسامة. طيب شادية الآية رقم أيضا 49 شادية متاحة ولا غير متاحة؟ الآية رقم 49 إن في ذلك لآية لكم هنا إيش الحكم؟
معلمة إدغام ناقص
لآية لكم.
إدغام كامل معلمة، لأنه جبت اللام مشددة، لأنه جبت اللام مشددة.
ممتاز، إدغام كامل لأن اللام مشددة، أحسنتي. طيب بغنة ولا بغير غنة؟
بغنة، لأن اللام من أحرف الغنة معلم،
اللام
لأنه هي
من الثوابت، الميم
من الثوابت
فقط هي من أحرف الغنة. فإذا عندي اللام بدون غنة،
بدون غنة.
نعم، فإذا عندي إدغام كامل بدون غنة، أحسنتي. جزاك الله خيرا يا شادي. طيب وجدان، ومصدقا لما، مصدقا لما وجدان، إذا متاحة. حياك الله يا نهى. وجدان واضح الصوت؟ طيب هند، مصدقا لما
كمان يا أنسي، إدغام كامل بلا غني، لأن اللام مشددة واللام من أحرف اللي بلا غني.
ممتاز جدا، إذا اللام مشددة، فإذا بغنة، عفوا اللام مشددة إنه إدغام كامل، واللام بغير غنة لأنها ليست من حروف الغنة. فبكذا إحنا بنكون جمعنا فكرة الإدغام كاملا، كل المعلومات الأساسية في الإدغام. الآن حننتقل إلى الإخفاء. الإخفاء كذلك هو لما نقول مخرج النون المخفى، فالآن إحنا لازم نكون على علم بمخرج النون المظهرة ومخرج النون المخفى، عفوا المدغمة، ومخرج النون عفوا أول شيء القلب أو الإقلاب ثم المخفى. فالآن حناخذ الإقلاب أو ما يسمى بالقلب، بعض الكتب سمته الإقلاب وبعض الكتب سمته القلب، لأن كلمة القلب حكوا إنها يعني هي الأقرب من الناحية اللغوية لا فكرة قلب النون إلى ميم، يعني لماذا قلبت النون إلى ميم. طيب إحنا الآن في مر علينا في الآية، في هذه الآيات إقلاب،
نسب الصفحة 55، أم ذلك من أنباء.
نعم صحيح، من أنباء، جزاك الله خيرا. نشوف الصفحة 55، ذلك من أنباء الغيب، الآية 44. طبعا لما نقول نون مقلوبة، نون قلبت إلى ميم ونون قلبت إلى باء، الآن في نقطة جدا مهمة، أنه إحنا لازم نعرف لما القرآن الكريم نزل بلغة العرب، أنه العرب كانت في حديثها بين بعضها تتحدث بهذه الطريقة، يعني تتحدث بالنون المخفى وبالنون المدغمة وبالنون المقلوبة وبالنون المظهرة تماما، فلذلك نزل القرآن الكريم بهذا اللفظ، ثم وضعت علامات الضبط التي تسهل علينا الأحكام والتلاوة. فإذا قرأنا الآن ذلك من أنباء الغيب، الآن حتى بتجد في بعض اللهجات، كثير في لهجات ناس بتقلب لك النون إلى ميم، بتقلب الميم حتى إلى نون، وهذا سبحان الله اللي بيعرف علاقة اللغة العربية أو الحروف اللغة العربية بيعرف تماما أنه هذه لهجات من لهجات العرب، وهي لهجات صحيحة ليست لهجات خاطئة. مثل الآن لما نجد مثلا بعض اللهجات اللي بتقلب القاف كاف، هذه أيضا لهجة عربية فصيحة تعتبر. في بعض اللهجات اللي بتقلب حرف القاف إلى غين، وهذه غالبا موجودة في أفريقيا، في السودان، بعض بلاد مصر، لكن وين اللحن الجلي اللي هي أساسا ليست من اللغة العربية وليست حتى من اللغة ولو كانت بأقلية، اللي هي مثلا الضاد تقلب إلى ضاء، هذه ليست لهجة عربية، هذه لحن جلي، وليست الثاء قلبت سين، هذه لحن جلي، وليست الذال إذا قلبت إلى زاء أقول الذي ثم، الضالين، هذه كلها لحون جلية لم تقلها ولم تنطق فيها العرب ولا بأي لهجة من اللهجات، لذلك تماما يتغير فيها المعنى. أما الآن لما نتكلم مثلا على حرف النون إذا قلب إلى ميم باللهجة العادية لا يتغير المعنى غالبا. كذلك مثلا النون إلى ميم، القاف إلى كاف، في كثير من هذه الكلمات لا يتغير المعنى، لكن هذه الحروف سبحان الله لو غيرنا، يعني مثل الآن ثم، لما تيجي واحدة تقرأ ثم، إيش معنى ثم؟ معناها من السم، ثم لو أنت بدك تتكلميها كلغة عربية فصيحة فهي معناها ثم. طب ثم اللي في الأصل معناها الاستدراك، يعني أنا فعلت هذا ثم فعلت ذلك، يعني استدراك للفعل آخر، فهنا بصير المعنى جدا مختلف أو جدا متناقض. لكن لما أقول الآن كلمة أنباء وفي نفس الوقت قلت أنباء، هل تغير من معنى الكلمة؟ إذا قلت من يعمل ثم قلت من يعمل، هل تغير المعنى نهائيا؟ لم يتغير. فهذا طبعا الفرق أو الشيء الذي يميز دراسة علم التجويد وعلاقته كيف باللغة العربية، وأيضا علاقته بفكرة اللحن أو القراءة الخاطئة. فلما نقول الآن كلمة أنباء، أنباء عند النون هنا قلبت إلى ميم عند التقاء النون بالباء، يعني موجودة عند النون ثم الباء. لماذا قلبت النون إلى ميم عند الباء؟ لما أقول أنا الآن كل واحدة الآن تقرأ كلمة أنباء بالنون، أنباء أنباء أو أنباء أنباء، أيهما أسهل؟
أنسى أنباء أسهل بالميم.
أسامة رأيها بالميم، براءة ما رأيك؟
بالميم.
هند ما رأيك؟
أيضا بالميم.
هزار
بالميم معلمتي.
شادية
بالميم
ممتاز. فإذاً لما نعم بالميم، بالميم إذا قرأناها بتكون أسهل. طب لماذا أسهل أساساً بالميم؟ أو ما هو سبب اختيار الميم أنها تقلب النون عند الباء تحديداً عند الميم؟ طبعاً إحنا الآن بإذن الله تعالى سنأخذ مخرج الميم أو مخرج الشفتين لاحقاً بعد ما ننتهي من حروف اللسانية أو الحروف اللثوية والنطعية، سنأخذ مخرج الشفتين. الميم والباء تخرج من نفس المخرج وهي بإطباق الشفتين، كل واحدة الآن تقرأ أم أب أم أب،
نعم
تماما من نفس المكان. نسمع نفتح الميكروفونات. هزار اقرأي لنا حرف الميم والباء. أم أب
أم أب،
ممتاز، من نفس المكان اللي هو ماذا يسمى؟ إطباق الشفتين، هكذا فقط. لما أقول من أين تخرج الميم؟ تخرج الميم بإطباق الشفتين. من أين تخرج الباء؟ بإطباق الشفتين إطباقا أشد من الميم، هكذا تعريفها. إطباق الشفتين عند الميم، ثم أقول عند الباء إطباق الشفتين عند إطباقا أشد من الميم بهذه الطريقة. طيب إذا قلت أنا أنباء، ما هو سبب اختيار حرف الميم؟ الميم هو الحرف الوحيد الذي فيه صفات مشتركة بين النون وبين الباء، فالميم أقرب للباء في المخرج. أنا إذا قلت أن، طرف اللسان أين يكون؟ طرف اللسان، لا عفوا، النون تكون في طرف اللسان مع ماذا؟ أن، طرف اللسان مع
السلام يا لوليا.
طرف اللسان مع ماذا؟
مع
الجزء العلوي.
ممتاز، مع اللث أصول الثنايا العليا. أحسنت يا نهى، أصول الثنايا العليا أن. فلذلك حرف الميم أم أب أقرب الميم للباء تماما في المخرج.
أنسى.
هذا الجزء الأساسي، إنه النون العفوا الباء الميم أقرب إلى الباء في المخرج لأنها من نفس المخرج، فمخرج النون يعتبر بعيد قليلا عن الباء. في نفس الوقت الميم عندي فيها صفة مشتركة بين النون والميم، وهي صفة الغنة، فلذلك تبقى الغنة موجودة للدلالة على وجود النون، وتقلب النون اللسانية إلى ميم إذا كانت مع الباء، إذا كانت نون ساكنة مع الباء، فتصبح ميم ساكنة بغنة يليها حرف الباء. فهذا طبعا فكرة الإقلاب، أو الفكرة من القلب، أو سبب وجود حرف الميم عند الإقلاب. ذلك من أنباء. طبعا الشيء اللي اختلف فيه العلماء، علماء التجويد، في أثناء تطبيق الإقلاب، هل أقرأ بإطباق الشفتين إطباقا كاملا في الميم أم أو إني أقول أم مع فرجة يسيرة، أم بدون ما أطبق الشفتين إطباق كامل للدلالة على إنها ليست ميم أصلية في الكلمة؟ طبعا الرأيين لا بأس فيهم، لكن الأقرب إلى الصواب والله أعلم، بما أن النون قلبت إلى ميم فإنها تقرأ ميم، لكن لو كانت ميم غير مطبقة إطباقا شديدا كما الميم الأخرى أيضا لا بأس فيها. فكلا الرأيين بإذن الله صواب، ليس فيهما يعني خطأ، لكن الأقرب مثل ما حكينا إلى الصواب هو إنها قلبت النون ميم، لأن إحنا بنمشي على رسم المصحف، فطالما رسم المصحف كتب ميم إنه تطبق عليه الميم. هذا الأولى بالنسبة للإقلاب والله أعلى وأعلم. طيب بالنسبة أيضا للإقلاب، في عندي في الصفحة رقم 56 أعتقد كان في مثال آخر. تفضل يا شاد. يا نهى تفضل. يا نهى
أنسى.
نعم
أنسى سؤال. جيبوا عبد الله. أنسى
تفضل يا موسى.
أنسى قلتينا إنه وجود الصفات المشتركة بين الميم والنون والياء هو سبب للإقلاب، إلا سبب لاختيار الميم كحرف للإقلاب.
إحنا الآن بنحكي عن سبب اختيار الميم لحرف الإقلاب، إنه فيها صفة مشتركة مع النون اللي هي صفة الغنة، وصفة مشتركة مع الباء هي المخرج. تمام؟ فأصبح وجود الميم عندي لا يذهب صفة النون، فعندي صفة النون بتذهب معناها أنه النون صفة أصلية موجودة. في نفس الوقت أنا بنطق حرف الميم لأن الميم هو أقرب إلى الباء. وصلت الفكرة؟
وصلت الفكرة. تمام.
نعم.
معلمتي، طيب إذا بدنا مثلا يعني نحكي الحكم، شلون بدنا نحكي مثلا ذلك من أنباء، لماذا قلبت النون ميم، شلون بدنا نفسره، شلون بدنا نعلله يعني؟
تماما، هي ما هو إحنا الأغلب بيحكي لك لماذا أختير حرف الميم دونا عن البقية، فإحنا بنفصل الآن لماذا أصبح حرف الميم هو الإقلاب. طبعا الفكرة إنه هذه لما نحن بنحكي في الأصل إنه هذه لهجة من لهجات العرب إنها تقلب النون الساكنة إلى ميم عند الباء، وهذا السبب في أنه تقلب النون إلى ميم تماما، هي لهجة أصيلة من لهجات العرب، هذه ما فيها نقاش، لأنها أساسا لا تغير المعنى، بالعكس بل هي تسهل الكلمة وتبسطها وتبسط المعنى، فهذا هو الأصل فيها. يعني الشيء الأساس مثلا، يعني الآن فكرة الإضغام والإظهار والإقلاب والإخفاء تماما هي فكرة في صميم اللغة العربية. يعني كيف في صميم اللغة؟ إنه أساسا العرب كانت تتحدث فيها، فلذلك نزل القرآن بنفس ما كان يتحدث فيه العرب، هذا هو الشيء الأساسي. الشيء الثاني إنه ما هو سبب اختيار الميم؟ ذكرنا إنه الميم سبب اختيارها هي إنه في عندي صفة مشتركة بين الميم والنون وهي الغنة، فإنه عندي بتبقى صفة الغنة، فأنا لما أقول أنباء وتظهر عندي الغنة تماما، إنه ممكن يظهر للجميع إنه عندي صفة الغنة ظاهرة، لأن الأصل فيها حرف النون الأصلية في الكلمة. في نفس الوقت الميم هي تماما تخرج من الباء، فلا حروف أخرى أساسا تخرج بإطباق الشفتين سوى الميم والباء، فلذلك الميم هو فيه صفة مشتركة في الصفة في الأول مع النون وهي صفة الغنة، ثم في صفة المخرج مع الباء. اللي هو بإطباق الشفتين. كذا تمام يا هزار؟
يعني هلا معلمتي اذا مثلا بدنا نعللها نحكي لانه النون اصليه بقيه الغنه والباء مع الميم مشتركه بنفس المخرج فقلبت النون ميم.
نعم ممتاز. وايضا لاشتراك الميم مع النون في نفس في صفه الغنه، يعني انت تماما حتى تسهل المعلومه على نفسك الان، حط الميم وعليها دائره تمام، وسهم على اليمين وسهم على اليسار، السهم اللي على اليمين مع النون، السهم اللي على اليسار مع الباء. السهم اللي على اليمين مع النون لماذا؟ للاشتراك في صفة الغنة. السهم اللي على اليسار مع الباء للاشتراك في المخرج وهو إطباق الشفتين بس.
نعم أنا سألتين على قلتي بس 56 بمثال ما أعرف راح أقول صح من خطأ ما أعرف. طير بإذن
صح تمام ممتاز جزاك الله خيرا. أنا مرت علي وإحنا بنقرأ وبعدين نسيت الموضوع جزاك الله خيرا.
تمام
طيب فيكون طيرا بإذني، هنا إيش الحكم نهى بما أنك جبت الحكم؟
طبعا هنا حرف الباء للاشتراك بالمخرج بإطباق الشفتين.
ممتاز. أنه الاتفاق في المخرج بإطباق الشفتين بين الميم والباء. أيضا
يعني شنو
إيش علاقته بالنون هنا؟ وين النون موجودة؟ النون مو ظاهر عند نون في طيراً.
بالميم.
تنوين ممتاز جداً أحسنتي. إذن في الأصل عندي كلمة طيراً هي فيها تنوين، تعتبر تنوين فتح، واللي يدل عليها تنوين فتح إنه عليها ألف مدية وفوقها الميم، فهنا معناها تنوين فتح. قلب هذا التنوين اللي هي النون الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة إلى ميم للإقلاب. جزاك الله خيرا يا نهى، أحسن الله إليك. أيضا طبعا أكثر الكلمات صفحة 57 اللي هي أكثر كلمة متكررة في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، الآية 161 صفحة 57. من بعد من بعد، هذه تماما من بعد بتظهر لي، يعني هي أيسر وأكثر حكم موجود في القرآن الكريم في الإقلاب. طبعا الآن كلمة من بعد مثلا الإقلاب، إن كنتم في الإخفاء، من المشاكل الأساسية اللي بتصير عند طلبة العلم في التجويد، وللأسف في أخطاء من المعلمات أكثر من الطالبات، يعني بكون الخطأ أنه دائما بيبدأ بعلم التجويد في أحكام النون الساكنة، فبنصير فقط بنردد كالببغاءات، يعني ينمو يرملون الهمزة والهاء والعين والحاء وأن تأتي النون وبعدها كذا، فقط أنه هذا هو أحكام النون الساكنة، وإحنا بنحس إنها سهلة، لكن أنتوا عارفين أثناء الحصول على الإجازة والسند المتصل تماماً، يعني أنا حضرت أكثر من واحدة من الأخوات فعلياً تقف عندها السند المتصل ويقف عندها الإجازة بالسند تماماً بسبب الإخفاء وبسبب الإقلاب وبسبب الإدغام، إنه لا يخرج فعلاً من المخرج اللي المفروض هو تخرج عنده، ولما يعاد إلى الأصل يوجد إنه نفس المعلمة، يتضح اللي علمت هذه الإنسانة مثلا المخارج والصفات الكل بدأ بهذه البداية، لكن سبحان الله اللي بالعكس بياخذ النون الساكنة والتنوين من ضمن مخرج النون هنا لا بتثبت وبياخذها بكامل معانيها بحيث إنه يتم التطبيق بشكل صحيح. طبعا ليش احنا بنحكي هذا الكلام؟ حتى انه باذن الله تعالى كل واحده فينا تحاول انها تصحح هذا الموضوع من الان، يعني انك دائما تتدربي، والان اكبر فرصه للتدريب وانت عندك تلاوه وورد يومي في القران الكريم، نحاول بقدر المستطاع انه نتدرب على الاخفاء على الاظهار على الادغام، ونراجع هذه المعلومات ونثبتها، لأن هذا الذي سيعين ويثبت إليك بإذن الله تعالى في التلاوة والتطبيق الصح وأيضا في المعلومات. طيب هذا بالنسبة احنا أخذنا كامل الإدغام وكامل الإقلاب، الآن لو دخلنا على الإخفاء، طبعا الإخفاء حناخد تفصيله في الدرس القادم أيضا، لكن في نقطة عند الإخفاء وهي كلمة كنتم، هذا طبعا دائما كنتم أنتم، هذه أنا فعليا كنت بعرف واحدة توقفت عندها في سورة البقرة، شفتوا أول سورة البقرة وين فيها كنتم، أو الوجه الثاني، إن كنتم أعتقد الوجه الثاني أو الثالث، لا إن كنتم تعلمون، أوقفتها المعلمة تماما عن كل القراءة ولم تجزها بالقراءة لحد ما تجيد كلمة كنتم. طيب إحنا الآن قبل ما حناخد تفاصيل في الإخفاء حنذكر نقطتين جدا مهمة في الإخفاء ولازم نكتبها حتى تساعدنا أثناء التطبيق، وهي أول شيء إنه لازم يكون عندك قاعدة ثابتة عند الإخفاء إنه النون لا تظهر، النون مخفاة، في نفس الوقت إنه النون ليست مدغمة، يعني مو مثل الإدغام من يعمل، فأحكي إيه كنتم، أنا لو سأدغم النون عند الكاف مثلا حتكون إيه كنتم إكو إكو بهذا اللفظ، فهذه مستحيل إنها تحدث عند الكاف، كذلك عند التاء مثلا لا أقول إن إكتم كتم، لو أنا حقرأها إدغام ستكون بهذه الطريقة، ولا أقرأها إظهار أيضا وأقول إن كنتم، لأن تماما الإخفاء الآن لما نعرف الإخفاء هو حالة بين الإظهار وبين الإدغام، فعندك صوت النون لا يظهر عندي صوت النون نهائيا، هذه القاعدة الأولى أثناء التطبيق، في الإخفاء لا يظهر عندي صوت النون نهائي. القاعدة الثانية في الإخفاء إنه أكون الغنة عندي إما مفخمة أو مرققة حسب الحرف المخفى عنده، حسب الحرف المخفى عنده، يعني إذا أنا سأقول من طيبات، لا أقول من طيبات، يعني أجيب الغنة مرققة وبعدين أجيب حرف الطاء مفخم، هذه من أكبر الأخطاء. لا، من طيبات إن كنتم، لا أقول إن كنتم، أيضا هذه من الأخطاء أثناء قراءة الإخفاء بهذه الطريقة. فهذه القاعدتين الأساسيات عند التطبيق في الإخفاء لازم طبعا إن نكتبهم ونحاول ننتبه إلهم عند التطبيق. طبعا إحنا إن شاء الله بإذن الله حناخذها وناخذ التطبيق وحناخذ عليه الأمثلة من الآيات.
أنسة ممكن تعيدين النقطة الثانية الأولى، النون لا يظهر عند صوت
النون، لا تظهر النون أثناء حكم الإخفاء، لا أظهرها ولا أفكر إنها تدغم، يعني لأن هي أساسا حالة بين الإظهار والإضغام، لا إظهار ولا إضغام. وحكينا كيف لو حتكون إظهار، حتكون إظهار إن كنتم، فكذا إظهار وهذا خطأ. وإذا قرأتها إدغام حتكون إكو مثل من يعمل، وهذا كمان خطأ. فهي الحالة الإخفاء إني لا أنطق بالنون نهائيا، لا أظهر النون. وش الحالة الثانية؟ إني تفخيم الغنة يتبع ما بعده من الحروف، فإذا الحرف المخفى عنده اللي هو الحرف الثاني مفخم أفخم، مرقق أرقق، مثل كلمة من طيبات، هكذا أقرأها من طيبات، لكن لو حأرقق الغنة وأدخل على مفخم من طيبات، هذه خاطئة. يعني يلزم إنه اللي بيسمعني الآن مثلا يعرف إني أنا داخل على حرف مفخم أو مرقق من صوت الإخفاء أو صوت الغنة. إذا كانت الغنة مفخمة فأنا داخل على حرف مفخم، كانت الغنة مرققة فأنا داخل على حرف مرقق. إن كنتم، لكن في كثير كيف بنقرأها مثلا هذا صوت مفخم، إن كنتم بعدين أرقق، هذه خطأ. فالغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. أيضا عندي في صفحة 57 مثل كلمة وأنفسنا وأنفسكم، وهذه كثير تحدث فيها أيضا من الأخطاء الشائعة في التلاوة. وأنفو وأنفو، لا أقول وأن أو وأنفو، لا، وأنفسنا وأنفسكم، ما في إظهار للنون نهائيا، فقط صوت الغنة هو الذي يبقى، والله أعلى وأعلم. اللي عندها إضافة، عندها سؤال، تتفضل.
هسه أعطينا أمثلة، أعطينا تطبيق عليها.
طيب هو التطبيق
البقرة
أول شيء، تفضلي نزار. نعم،
في سورة البقرة الآية رقم 6، أم لم تنذرهم تنذرهم إخفاء، صح؟
نعم، أم لم تنذرهم.
كيف تلفظ؟ أنا ألفظ النون هنا، يعني حتى حافظتها أنه ألفظ النون، النون مظهرة عندي.
أأنذرتهم، هي أنتوا إذا بدكم تطبيق للإخفاء حناخد تعريف الإخفاء الآن أو النون المخفى. ما هي النون المخفى؟ أنا فقط يعني ما بدي أثقل عليكم وراء بعض الإدغام والإخفاء والإقلاب، لكن النون المخفى ما هو تعريف النون المخفى أساساً؟ النون المخفى هي عفوا مخرج النون المخفى تخرج بالقرب من مخرج الحرف المخفى عنده، بالقرب مو من الحرف نفسه. الآن في الإدغام إحنا ذكرنا تخرج من الحرف المدغمة فيه، يعني من اللام، من الراء، من الميم، من النون، من الواو، من الياء مباشرة. لكن عند الإخفاء لا، إذا قلت من الحرف المخفى عنده فالتعريف خطأ، بالقرب من المخرج الحرف المخفى عنده. فهنا إذا قلت آنذا، حرف الذا من أين يخرج؟ طبعا سنأخذ إن شاء الله في الدروس اللاحقة بعد ما ننتهي من الإخفاء، أذ خروج اللسان خروجا يسيرا مع عدم مطابقة الأسنان، يعني ما يأتي على الأسنان، عدم ملامسة عفوا، فقط هو شعور بذبذبة الذال على الأسنان. أذ، الذي، أنذا، ذا، لا أقول أذ، لا، أأنذرتهم بهذه الطريقة لا يخرج عندي صوت النون المظهرة واضح، فلا أقول أنذرتهم خطأ، أنذا، هذا الصوت هو صوت الإخفاء تماما. أول شيء أنه عندي النون نفسها غير ظاهرة وبقي صوت الغنة، ثم أكون بالقرب من مخرج الحرف المخفى عنده. أأنذرتهم، اقرأيها يا زهر.
أأنذرتهم،
لا عيدي.
أأنذرتهم،
ممتاز، تمام، ممتاز جدا. طيب نهى اقرأيها.
أأنذرتهم،
لا مظهرة تماما. أأن، طرف اللسان عندك وين؟
أأنذرتهم،
لا شوفي صوت النون ما يطلع مخرج النون عندك أبدا. أأن، بالقرب من الذال، يعني بالقرب من طرف اللسان إلى الأمام.
أنذرتهم، هي وين؟
لا لسه مظهرة، مظهرة، نعم هي، لا بأس. براءة،
أنذرتهم،
عيدي.
أنذرتهم،
لا برضو النون فيها إظهار نوعا ما. أأنذا، أأنذا،
أأنذرتهم،
أيوة كده تمام، ممتاز. شادية، طيب. أم أسامة،
أأنذرتهم،
طيب عطيها زمن صوت الغنة وصوت الإخفاء. أأنذرتهم،
أأنذرتهم،
ممتاز، جزاك الله خيرا، حياكم الله يا بشرى وحنان. تفضلي يا بشرى.
حياك الله
أنذرتهم،
عيدي.
أأنذرتهم،
تمام، جزاك الله خيرا. هند، هند واضح الصوت. طيب حنان،
نعم نعم أنسي، نعم.
أأنذرتهم،
كمان مرة،
أأنذرتهم،
ممكن تعيدي مرة ثانية.
أأنذرتهم،
عند النون الصوت بيختفي، عيدي مرة ثانية.
أأنذرتهم،
أأنذرتهم،
يعني عند الإخفاء في تحسن كتير واضح وممتاز، بس عندك تفخيم الغنة، ليست أأنذ، يعني مرققة.
أأنذ،
لا مو
أنت أعطيت هيك فكي
أأنذ،
لا ما أأنذا.
أيوة
أيوة، أنا أعطيت راحة لفكي، حسيتها طلعت هيك بلا تفخيم.
كمان مرة.
تمام. أأنذرتهم.
تمام ممتاز، جزاك الله خيرا.
ممكن أعيدها مرة ثانية أنسي؟
تفضلي.
أأنذرتهم.
لا شوفي، ما في صوت نون أبدا أبدا، ما تجيبي ولا شيء خفيف، أنت عندك يا دوب صوت خفيف في النون. أأنذا أأنذا
أأنذا.
ممتاز جدا، تمام، فتح
جزاك
الله
الله خير.
وإياكم إن شاء الله. طبعا الدرس القادم حيكون التركيز كله على الإخفاء بإذن الله تعالى، لكن مهم جدا رضي الله عنكم وأرضاكم المراجعة، مهم التدوين، مهم التطبيق، مهم إن نستغل الأشياء اللي عندنا بإذن الله تعالى في التلاوة، مثل ما حكينا الآن حتى في تلاوة الورد، حتى بإذن الله تعالى أنت ستجد نفسك تلاوتك أفضل، تحسن حتى في تدبرك للقرآن بإذن الله تعالى. فتح الله عليكم وأحسن الله إليكم. اللي عندها إضافة أو سؤال قبل ما نختم تتفضل. جزاكم الله خيرا.
حفظ الأخوات اللي كنا معهم تابعين، وين وصلوا؟ أنا صار لي فترة قاطعة، كنا بصورة النساء.
وما زالوا الحين عندنا هزار وشادية براجعوا في صورة النساء وشذا، فإذا أنت حابة بضيفك معهم إن شاء الله بتراجع صورة النساء.
أنا بدي أبلش من البقرة.
لا، ما هو البقرة مراجعة، ولا أنت ما حفظتي أصلاً البقرة؟
ما حفظت قطو البقرة.
طيب نرى إن شاء الله لاحقاً، ربنا يسهل. فتح الله عليكم وأحسن الله إليكم.
وأنا أنسي من أين بدي أقرأ وكيف بدي أقرأ وبلش، ما دخلت عنكم جديد.
طيب إن شاء الله بإذن الله برسل لك إن شاء الله.
تمام، جزاك الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.